السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا تنويه وتنبيه على أدب من الأداب التي يجب علينا أن نتأدب بها مع الهاتف، فهي آداب الاتصال الهاتفي. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن أول أدب من آداب الاتصال الهاتفي هو أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى أثناء الاتصال الهاتفي. فعلينا جميعا أن نعلم بأن الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا سبحانه وتعالى، فقد قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأي متكلم بكلمة في الهاتف أو في غير الهاتف فالله يسمعها والله يعلمها. وقد قال الله تعالى: وما تكون في شأن، أي في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى المتصل في الهاتف أن يدرك تمام الإدراك أن الله تعالى يسمع كلامه ويرى مكانه، ولا يظن أنه إذا أغلق الباب على نفسه وتواصل مع أحد أن الله لا يسمعه. كلا، بل قد قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. ثم الجوارح أيضا شهيدة عليك. قال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. واللسان الذي تتكلم به سينطق عليك يوم القيامة بما أحدثت. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا أمر لا بد منه أولا أن تدرك أيها المتصل أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويرى مكانك. ومن الإحسان كما لا يخفى، أو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم هناك أدب مع الخلق، وسيقتصون منك يوم القيامة إذا ظلمتهم باتصالك الهاتفي. إذا اتصلت بشخص ما تسبه وتشتمه فستسأل عن ذلك يوم القيامة وسيقتص منك يوم القيامة. إذا تصنت على هاتف شخص فستسأل عن ذلك، لأنك انتهكت حرمة شخص مسلم بغير إذنه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تجسسوا. هذا. ومن المتفشي في الاتصالات الهاتفية مع الأجهزة الحديثة التي ظهرت هذه الأيام أن يسجل شخص مكالمة شخص آخر بغير إذنه وبغير علمه، وهذا عمل سيسأل عنه الذي يسجل المكالمة بغير إذن المتصل، إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، أو كانت هناك مترتبات ستترتب على العمل أو فائدة عظيمة ستحصل. أما الاتصالات، اتصالات الناس ببعضهم البعض بحسن نوايا وبطليقة وحسن سريرة يفاجأ أن المكالمة تسجل عليه وتنشر في الناس دون إذن منه بذلك، فهذا لا يجوز. اللهم إن كان مديرك في العمل يأمرك بأمر وأنت تريد أن تثبت أن المدير الذي أمرك، فتقول له: إذن سأسجل المكالمة. في الضرورات القصوى، أما أن تكلم شخصا أو تتحدث مع شخص في الهاتف ثم بعد ذلك تسجل له وتنشر سترة، فعياذا بالله هذا نوع من أنواع التجسس. وكما هو معلوم فالمجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، والخيانة كما هو معلوم بئسة البطانة، والعياذ بالله من الخيانات. فلا ينبغي لك أن تسجل مكالمة شخص بغير إذن منه لك بذلك وبغير إعلامك له بذلك إلا للضرورات القصوى وإذا كانت هناك فائدة مرجوة. هذا ويلتحق بهذا أننا أثناء المجالس الإصلاح على سبيل المثال يكون هناك أقوام أشرار خونة جلوس في المجلس فيسجلون دون إذن من الجلوس لهم بذلك، ويحذفون ويزيدون وينقصون دون إذن بذلك، فهذا أيضا تجسس ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، وسيسأل الفاعلون لذلك بين يدي الله سبحانه. فقد يدعي الظالم المبير أو يتكلم بأسلوب هادئ تمام الهدوء ويعرف أنه يسجل المكالمة للآخرين ويستفزهم فيخرجون عن شعورهم وهم لا يشعرون، يتكلمون بكلام لا يتكلمون به في حال هدوئهم وسكينتهم، فيأخذه عليهم هذا الظالم. فالحاصل أن تسجيل المكالمات يجب أن يكون بإذن من المتصل إلا إذا كانت هناك ضرورات قصوى دعت إلى غير ذلك أو أمر من الأوامر من مدير العمل أو نحو ذلك، وبالله تعالى التوفيق. فلا يجوز إذن وأنت تكلم زميلك في الهاتف أن يسجل المكالمة ويذهب ويفضحك بها وأنت تتعامل معه بحسن نية أو تستنصحه في أمر من أمورك أو في شأن من شؤونك فيخرج فيفشي هذا السر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو الذي ينقل كلام بعض الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإيقاع والإفساد. وأيضا من الاتصالات من الآداب التي ينبغي أن يتأدب أو من التحذيرات في هذا الباب أن تتصل بك فتاة أو يتصل بفتاة شاب أو رجل ويتمازح ويتسجل المكالمة وهو يسجل المكالمة دون علم من أحدهما بالذي يجري ويحدث، ويكون سيفا مسلطا بعد ذلك على رقبة واحد منهما ويكون وسيلة للتهديدات والابتزازات. فهذا عمل لا يرضي الله، وكم من مفسدة حصلت بسبب ذلك. ومن الآداب التي ينبغي أن يلفت النظر إليها أنه لا يجوز لك أن تصور قوما بغير إذنهم وهم جلوس، فقد تصور شخصا من الأشخاص على حالة لا يرضى أن تخرج صورته عليها، كأن يكون متبذلا في ملابسه أو يكون مبالغا في الضحك أو غير ذلك. وقد يرفض شخص أن يتصور معك بالمرة أو مع الجلوس، وقد يرفض شخص التصوير بالهاتف بالمرة. فليس لك أن تصور قوما بغير إذنهم ولا أن تتصنت على حديث قوم بغير إذنهم، فمن استمع إلى قوم هم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المنصهر. فلا تسجل بغير إذن ولا تصور بغير إذن ولا تحتفظ بالمكالمة بغير إذن ولا تحتفظ برقم هواتف المتصلين وتعطيها لأحد بغير إذن من المتصلين بذلك. أيضا من الأداب لا تكرر الاتصال المورث للإزعاج والإقلاق، فقد تتصل بشخص 20 مرة أو 30 مرة بما يؤول إلى الإفساد وبما يؤول إلى الإزعاج صحيح أن الملهوف قد تكون له حاجة، لكن ليس معنى ذلك أنني أتصل أن الملهوف يتصل 60 مرة أو 70 مرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، وعليك أن تراعي الأوقات التي تتصل فيها أيضا، فهناك أوقات الناس يكونون فيها في وقت راحة واستجمام وتطلب مرة أو مرتين أو ثلاثا فلا يردون، فمعنى ذلك أنهم أخذوا قسطا من الراحة للاستجمام، والله قال وجعلنا نومكم سباتا. فلا تبالغ في الاتصالات ولا تتصل في أوقات الكراهية هذا، ولا ينبغي أبدا أن تخضع المرأة بالقول في حال الاتصال. في حال الاتصال فإن ربي سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. فعلى المرأة ألا تخضع بالقول أثناء الاتصال برجل. وثم رجال أيضا يتخنثون ويتأنثون أثناء الاتصالات، فإذا كانت التي تتصل به امرأة غير أسلوبه تماما وكلامه تماما وتكلم كالحمل الوديع بأساليب الإناث حتى يقعها في شراكه وحباله والعياذ بالله، فهذا كله يولد الشر والفساد. وأحيانا الناس تكون نواياهم حسنة لكن بهذا الصنيع أيضا يفتنون النساء، والنساء أيضا يفتن الرجال. هذا من الآداب أنه لا يسترسل في الأقوال المحرجة والكلمات الخارجة عن حد الاعتياد على قدر الحاجة، فليكن اتصالك فإنما وراء ذلك يعد لغوا. هذا من الأدب أن تراقب الله في الهواتف الجديدة هذه، فلا تدخل على مواقع تغضب الله سبحانه وتعالى فإن الله يراك. ولا تظن أنك إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب وتصفحت في صفحات الهاتف الدنس القذرة أن الله لا يراك، كلا بل سيراك ربك وستشهد عليك عيناك. فيكون الولد جالسا مع أبيه ومع أمه ويمسك الهاتف ويتجول على يملأ نظره بالقاذورات التي تورث القلب عياذا بالله فسادا وشرا. فالجوارح تورد على القلب، إن رأيت خيرا دخل الخير على القلب، إن رأيت قاذورات بعينيك وصور محرمة القلب يخزنها أشياء قذرة ودنسة تؤثر على القلب وتفسده وتدمره، ويستغلها الشيطان للابتزاز. فإن الله قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ذكرهم الشيطان بأمور كانت منهم أثناء الحرب عملوها من قبل، قال كيف تقتلوا وأنتم عصاة لرسول الله وأنتم عصاة لرسول الله، ألم يأمركم بالثبات فرجعتم تشاركون في جمع الغنيمة، لما تقاتلون فروا ففروا. فمن ثم استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قد تنظر إلى صورة قبيحة وبعد ذلك أنت تظن أن الأمر انتهى، لا، بل العين وردت للقلب هذه الصورة والعقل وحفظت، فوأنت ساجد يصور لك الشيطان الصورة القبيحة التي رأيتها، وأنت تصلي أثناء تلاوة الكتاب العزيز يصور لك الشيطان الصورة القبيحة التي نظرت إليها. إذا استمعت بأذنك إلى كلام خبيث وكلام شرير ومفسد الشيطان يسمعك إياه أثناء صلاتك، يفسد عليك الصلاة، يسمعك إياه ويصور لك تصويرا وأنت جالس مع امرأة أجنبية. المهم أنه يستزلك بهذا الكلام، يستزلك بهذه المناظر التي تراها، فإياك أن تتصفح صفحات آثمة قد تظن أنك تتعرف، وفي النهاية أنت الذي ستجني الثمرة السيئة وستجني المر والحنظل فضلا عن عذاب الله يوم القيامة. فقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتفشت شائعة في وسط العمالة، عامل يكلم زميله يستشيره في أمر ما في العمل، والمدير ظلمني ماذا أفعل ويستشيره، فإذا به ينقل الكلام صاحبه للمدير يكون كأداة تصنت وتجسس، والله قال ولا تجسسوا، وقال لا يدخل الجنة نمام، وكما سبق هو الذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد. إياك أن تصور قوما بغير إذنهم، إياك أن إياك أن تسجل مكالمات بغير إذن أصحابها، إياك أن تستعمل الهاتف في النميمة، إياك أن تستعمل الهاتف في التصفح والتعرف على الصفحات القذرة المدنسة: راقبوا الله يا أهل الإسلام، فإن الله يراكم، إن الله يراكم، إن الله يراكم. وقد قال: ألم يعلم بأن الله يرى. انتبهوا يا أهل الإسلام. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.